إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هكذا قال الرحيم الرحمن جل في علاه. رمضان شهر القرآن أيها الإخوة، فيه أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنزل القرآن إلى السماء الدنيا وجعل في اللوح المحفوظ، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا منجما حسب الوقائع والأحداث والأحكام وما تقتضيه أحوال العباد. وقد تعجب الكفار من ذلك وسألوا لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة ونسمعه منه في مرة واحدة، وقد ذكر القرآن مقالتهم فقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك، أي جعلناه كذلك، أي هكذا أراد الله، لنثبت به فؤادك. إنما نزل عليه صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاول هؤلاء الكفار أن يستفزوه أو يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. والقرآن أيها الإخوة الكرام حين يقرأ في رمضان إنما يكون له أثر عظيم، وهو له وله الأثر العظيم في كل وقت وعلى كل حال، ولا ريب ولا شك في ذلك. لكن أثر تلاوته في رمضان أثر أعظم وأكبر، لأنه إنما أنزل في رمضان، والمؤمن حين يتلو كتاب الله عز وجل في رمضان يجب أن يكون له أثر على نفسه وعلى حياته وعلى أخلاقه وعلى سلوكياته وحتى على منطقه ولفظه الذي يتكلم به. القضية التي أريد أن أعرضها في خطبتي هذه قضية كبيرة جدا، لا تحتملها خطبة ولا يحتملها لقاء ولا لقاءات، هي تحتاج إلى وقت طويل لمدارستها، ولكنني أريد أن ألفت أنظاركم إليها وأن ألفت انتباهكم إلى هذه القضية الخطيرة جدا، لأنها تعبر عن هوية المسلم خصوصا هنا في هذه البلاد. لقد فوجئت أيها الإخوة الكرام حين أتيت إلى هنا مفاجآت كثيرة، وأكثرها صادم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن من أكثر ما صدمني أنني وجدت من المسلمين هنا انبهارا عجيبا جدا بحضارة الغرب، انبهارا بلغ الغاية. الناس لأنهم ذاقوا الويلات في بلادهم، أعني بلادنا، لأننا ذقنا الويلات في بلادنا وحرمنا من حريات كثيرة ولم نجد معاملة تليق بالآدميين، بل لم نجد معاملة في بلادنا تليق بمعاملة الحيوان هنا. لما رأى الناس ذلك انبهر كثير منهم بحضارة الغرب هذه، وصار الواحد منهم يتحدث عن الناس هنا وكأنه يتحدث عن الصحابة، يتحدث بإجلال واحترام ومهابة عجيبة وتقدير يخشى أن يصل إلى حد التقديس أحيانا. فإذا رأى موقفا من المواقف الجميلة والسلوكيات الجميلة هنا قال: انظر، هذه أخلاقهم، هذه حياتهم، هذه معاملتهم، انظر كيف يعاملون الناس، انظر كيف يحترمون الجميع، انظر كيف هم منظمون، كل شيء عندهم بوقت بدقة، انظر كيف هم منصفون، كيف يسيرون ويحكمون بالعدل في بلادهم، انظر كيف كذا، أين نحن المسلمون من هذا؟ هذا سؤال يجب أن يفهم على معناه الصحيح، يجب أن يقال: أين أفراد المسلمين من هذا؟ وأما دين الإسلام وأما القرآن وأما سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو هذا، هو العدل كله، هو الأخلاق الكريمة كلها، هو النظام، هو الإنصاف، هو البر، هو الرحمة، هو العفو، هو العدالة، هو الكرامة، هو العزة الحقيقية لنفس الإنسان، القرآن وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تنبهر وأن يزداد انبهارك وأن تتناسى القضية الخطيرة جدا والمهمة جدا، أنه إذا وجدت بعض الأخلاقيات هنا ووجدت بعض السلوكيات هنا فأين هي العقيدة التي تحكم ذلك كله؟ وأين هو الأساس الذي يقوم عليه كل هذا البناء؟ بناء ضخم جدا مرتفع إلى ناطحات السحاب، ولا أساس له، فهو بناء خاوٍ أسرع ما يكون عرضة للسقوط والانهدام، كأنه على شفا جرف هار يخشى على صاحبه أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله. لأن الدين إنما يقوم أولا على العقيدة، العقيدة أن توحد الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في خلقه، ولا شريك له في تدبيره، فإنه كذلك وهكذا يجب ألا يكون له شريك في حكمه وفي أمره سبحانه وبحمده. العقيدة أيها الإخوة الكرام، كما قلت القضية الآن قضية كبيرة جدا، ولكن دعنا نذكر أمثلة يسيرة جدا. الناس هنا يتحدثون عن حسن المعاملة ويقولون هنا أخلاقيات رائعة جدا في التعامل مع الناس، هنا يحترمك، هنا يقدرك، هنا لا يرفع صوته عليك. السؤال، أنت لماذا لا تفعل هذا هنا؟ أنت لماذا لا تفعل هذا مع أخيك المسلم هنا؟ أليس هذا هو الإسلام؟ إذا تكلمت في قضية خفض الصوت مثلا سلوكيا، هذه سلوكيات، أولم يقل الله عز وجل واغضب من صوتك؟ إذا تكلمت في قضية التواضع، شوف هم هنا مع أنهم كبار وحضارتهم كذا لكنهم متواضعون جدا، تجد الرجل قد بلغ أعلى المناصب لكنه يسير معك ويحدثك ويبتسم لك، ما الغريب في هذا يا هذا؟ أو يكون هؤلاء أعظم تواضعا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق وقرة عيون الموحدين وخير البشر على الإطلاق، يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هذا رسول الله، ما الغريب؟ ما الغريب أن تجد رئيس البلاد يسير مع الفقراء ويستمع إليهم ويبتسم له، ما هذا؟ ما الغريب في هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الأرملة من أرامل المدينة، أو تأتي الأمة من إماء المدينة، وربما كان في عقلها شيء فتقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فيقول انظري يا أم فلان أي السكك تحبين أقضي لك حاجتك بنفسك، لا يقول قم يا فلان وقم يا أيها الجد الفلان واقضي للمرأة حاجة، إنما يسير مع المرأة ومع الأمة ومع الصغير ومع الكبير بنفسه صلى الله عليه وسلم. ماذا تجد هنا؟ تجد إنصافا؟ هنا عندهم إنصاف شديد، إذا كان لك حق فإنه يعطيك الحق، القانون هنا يسير على الجميع. آية واحدة لو تأملها الناس لرأوا فيها قمة العدل والإنصاف، والآيات كثيرة، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه آيات. لكن خذ هذه الآية الجميلة العجيبة، الله عز وجل يتحدث عن الكافرين من أهل الكتاب وينصفهم، فيقول عز وجل وإن من أهل الكتاب، فيقول تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله عز وجل هنا لا يتحدث عن المسلمين، وإنما يتحدث عن الكفار من أهل الكتاب، فيثبت لهم هذه الحقيقة أن منهم أناسا فيهم سماحة في نفوسهم، لا يقبلون أن يأخذوا من إنسان شيئا لو ائتمنته على قنطار لأداه إليك. إنصاف، هذا هو الإنصاف في كتاب الله عز وجل. فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى التراحم؟ هنا يا أخي يرحمون الناس ويعطفون عليهم ويعطون للفقراء أموالا، أنت لماذا لا تفعل هذا مع المسلمين؟ هذا سؤال. أيها المنبهر، أيها المنبهر بحضارة غيرك ودينك كله حضارة ورقي وسمو، لماذا لا تقدم أنت الصورة المشرقة للإسلام هنا؟ الله عز وجل أخبر أن المسلمين يتراحمون فيما بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي أيها الإخوة الكرام. فأين نحن من ديننا؟ ولماذا لا نكون صورة مشرقة لديننا وإسلامنا هنا؟ ولماذا لا نتراحم فيما بيننا؟ ولماذا لا نحقق الأخوة فيما بيننا؟ الأخوة أيها الإخوة، أقول لكم قد فوجئت مفاجآت كثيرة أكثرها صادم، وكان من أكثر ما صدمني أيضا فقدان روح الأخوة هنا بين المسلمين الذين قد آخى الله بينهم وآخى رسول الله بينهم، وجاءت الشريعة الغراء لتجمع شملهم وتجمع كلمتهم، إذا هم متفرقون، أئمتهم متفرقون، مساجدهم متفرقة، نفوسهم متفرقة، كل منهم إلا من رحم ربي. طبعا هذا يحذر من هذا وهذا يحذر من ذاك، وإياك ولا تقترب من فلان ولا تفعل كذا. هل هذا هو الإسلام أيها الإخوة؟ سامحوني، الصراحة تكون صادمة، لكن يجب أن تجد هنا من يقول لك: أفق 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 من غيبوبتك، انتبه، استيقظ استيقظ يا هذا، أنت تمثل دين الله هنا، الناس هنا ينظرون إليك، الناس هنا يأخذون منك، فماذا سيأخذون عنك؟ سيأخذون التطاحن والتشاحن فيما بينك وبين إخوانك؟ سيأخذون ماذا؟ النميمة؟ إن فلان فعل وفلان قال وفلان كذا وفلان وفلانة فعلت ليس هذا من ديننا أبدا، والله أبدا أبدا. ديننا كله سماحة، ديننا كله مكارم أخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. ماذا ينقصنا أو ماذا ترى هنا وتنبهر به؟ العدل؟ وهل هناك أعدل من محمد رسول الله؟ كل عدل، وخذها قاعدة، كل عدل لا يقوم على نية صادقة وعقيدة صحيحة فإنما هو كذب وتضليل وزيف، وإلا فإن العدل لا يكال فيه بمكيالين، أليس كذلك؟ العدل إنما هو ميزان واحد يتعامل به القريب والبعيد والموالي والمعادي والموافق والمخالف. أما أن تعدل بين أهلك وتظلم الناس، أن تقيم الرحمة لشعبك وأن تتعامل بمنتهى الغلظة والقسوة مع عباد الله الآخرين، فأي عدل هنا؟ أي عدل؟ أي عدل هذا؟ أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعدل حتى في نفسه. لما كان ينظم الصفوف في غزوة بدر، وكانت في العاشر من رمضان في هذا الشهر المبارك، كان بيده عود صغير، عود من الشجر السواك، فضرب به رجلا من أصحابه، قال: استوي يا سواد، سواد بن قارب، يا يعني استوي بين أصحابك، قف في الصف. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وأريد أن أقتص. يقتص؟ يقتص من من؟ من سيد البشر؟ هكذا؟ وهل يسمح له بهذا؟ أولم تطر رقبته بعد هذه الكلمة؟ لا لا، وإنما رفع النبي، بل قال النبي: اقتد يا سواد، اقتص. قال: يا رسول الله، لقد ضربتني وبطني عارية. اسمعوا اسمعوا أيها المنبهرون، هذا رسول الله، هذا دينكم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص يا سواد. وما كان لسواد رضي الله عنه أن يضرب رسول الله، وإنما هي صورة رائعة من الإنصاف والعدل. فمال سواد إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وقال: يا رسول الله، لعلي أقتل، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جلدي جلدك. صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. تريد العدل؟ اسمع اسمع إلى هذه القاعدة وإلى هذا القانون الرباني النبوي العجيب. وقفة على المنبر بألف خطبة وبألف كلمة وبألف مقالة وبمليون قانون من قوانين العدالة، كلمة واحدة: أيها الناس، أيها الناس، إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، أي أقسم بالله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة لأحد، لا مجاملة لأحد، هذا هو العدل الذي نريده أيها الإخوة الكرام. ماذا تجد هنا وتنبهر به؟ الرحمة، الرحمة. يا أخي، نفوسهم هنا رحيمة جدا، وأنا حين أنبه إلى هذا، أنا لا أنكر هذه الصفات، انتبهوا، أنا لا أنكرها، أنا لا أستهزئ بالناس هنا أبدا، أنا أقدر أيضا هذه الصفات وأقيم لها وزنها، لكن أين الأصل؟ الأصل عندك أنت يا من توحد الله، الأصل عندك أنت، فيجب أن تلتزم أنت بالأصل والفرع معا. الرحمة هنا موجودة، نعم، يرحمون الناس فيما بينهم، ويرحمون الأطفال، ويرحمون اليتامى، ويرحمون الصغار، يرحمون الحيوان رحمة عجيبة. الكلب هنا مقدم على كثير من بني آدم، أليس كذلك؟ ومع هذا فالرحمة في ديننا أعظم وأجمل، لأنها إنما تنبع من عقيدة وأصل. ربما الرحمة هنا تنبع من فطرة بعض الأفراد، وأما أن يكون القانون كله كذلك والشأن كله كذلك مع الناس جميعا، فقل لي أين هذا؟ هذا في الإسلام. الرحمة بالحيوان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة بغيا كانت تتاجر بعرضها، رأت كلبا يلهث من العطش، فنزلت إلى البئر فملأت موقها حذاءها، فخرجت فسقته، فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وفي المقابل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في النار، هذه المرأة كل جريمتها، كل جريمتها أنه كانت عندها هرة، قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله النار لأنها لم ترحم هذا الحيوان. هذا هو الإسلام والله، والله العظيم هذا هو الإسلام. تريد الرحمة بالحيوان أيضا؟ خذ هذا المثل العجيب، أنا شخصيا تدمع عيني حينما أقرأه أو أسمعه. النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه ويمر على رجل معه جمل، فيقبل الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميل على أذن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، وعين الجمل تدمع، عين الجمل تدمع كأنه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. وبعدما انتهى من شكواه قال رسول الله، اسمعوا، أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء رجل فقال أنا يا رسول الله. قال بعنيه، أنا أشتريه منك. قال هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه بثمنه. قال هو لك يا رسول الله ولكنه لآل فلان. قال فاتق الله فيه، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئمه. هذا هو رسول الله، هذا هو رسول الله، يقوم لشكوى جمل فيرد إلى الجمل حقه وينصفه من صاحبه. هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي الحضارة. فأروني هل هناك خير من هذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام أيها الإخوة الكرام دين مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. الإسلام هو الذي يعلم أهله التراحم فيما بينهم. الإسلام هو الذي أمر بالجود والبذل لعباد الله عز وجل من الفقراء واليتامى والمساكين. القرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في قلبه أثراً كبيراً عظيماً، أو أثر في قلبه أثراً كبيراً عظيماً. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يحدث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هذا أثر القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كلام الله، والله جواد كريم، ينزل كلامه على قلب النبي الكريم فيزداد كرما على كرم وجودا على جود عليه الصلاة والسلام. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. يتحدث البعض هنا عن فلان اللاعب أو فلان المطرب أو فلان الرئيس أو فلان الكذا أنه تبرع بكذا وكذا مليون دولار، فانظر إلى كرم هذا الرجل، انظر إلى بذله، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا. لكن درهم واحد ينفقه مسلم يوحد الله خير من 100,000 درهم، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 100,000 درهم. وحين سأله الصحابة أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ربما قام فقير وليس معه إلا درهمان فأنفق أحدهما وربما قام آخر فأخذ من عرض ماله 100,000 درهم وماله كثير فأنفقه، فأيهما أعظم أثرا؟ هذا الذي أنفق درهما واحدا تبرع بنصف ماله. إذا أردت الجود والكرم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بخل بشيء قط. ذكرت لإخوانكم في المسجد الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام واديا كبيرا واسعا من الغنم، غنما بين جبلين، فيرجع الرجل إلى قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. عليه الصلاة والسلام، محمد لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الله عز وجل سيغنيه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبذل كل ما يملك ويجود بكل شيء ولا يبقي شيئا حتى من طعامه وشرابه. وحين سأل عن شاة كانت عند عائشة رضي الله عنها وقد تصدقت بها ولم يبق إلا الكتف لأن رسول الله يحبه، قالت: يا رسول الله ذهبت إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، بقيت، إنما هي التي بقيت لأن أجرها عند الله تبارك وتعالى. وهكذا تعلم الصحابة من رسول الله. عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الصدقة، تطيب النقود قبل أن تعطيها للفقير، تطيبها. وحين سئلت قالت: إنما أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد الفقير. فيا إخوتان، هذا هو الإسلام، وهذه هي حضارته، وهذه أخلاقه. فإلى كل المنبهرين من أبناء الدنيا، إن مراجعة يسيرة جدا وقراءة يسيرة جدا لشيء عن الإسلام العظيم سيتحول هذا الانبهار بغير الإسلام إلى انبهار بالإسلام الحق، لأنه يقوم على عقيدة وعلى ميزان واحد، لا يكيل بمكيالين، ليس حريصا على المظهر الإعلامي أو الشو كما يقولون، وإنما هو الإسلام، هذه قواعده، هذه أسسه، هذه مبانيه، هذه مبادئه. هكذا كان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدموا، أرجوكم بالله عليكم، قدموا للناس صورة مشرقة عن الإسلام هنا. تآخوا فيما بينكم، تراحموا فيما بينكم. يا إخواني، إن لديكم كنزا أنا شخصيا أشعر بالحرمان منه، وإن كان القرآن بفضل الله أعظم كنز في الوجود، لكنكم هنا تملكون كنز اللغة، تستطيعون أن تحدثوا الناس، تستطيعون أن تخاطبوهم. والله لوددت أن لي طلاقة وفصاحة كما هي لي في العربية أو أحاول فيها حتى أحدث الناس هنا عن دين ربي بعدل وبحق وبإنصاف وبشفقة وبرحمة وبابتسامة رحيمة، ابتسامة واحدة قد تحول إنسانا 100 درجة. والله حكي لي من يومين فقط أن امرأة كريمة ممن أكرمها الله بالإسلام كانت قد سمعت القرآن من قبل، فقالت: هل هذا موسيقى؟ الميوزك هذا؟ لكن هذا الميوزك it's different، مختلف عن الموسيقى التي عندنا. فلما سمعت ورأت رجلا صاحب لحية ودخلت عليه وسألته، قالت: هل هذه موسيقى؟ فنظر إليها نظرة غيورة، غيورة على القرآن، ما شاء الله، في غاية الغيرة والحماسة، وقال لها: This is Quran. خافت المرأة من القرآن ومن صاحب القرآن، وذهبت وبقيت سنوات لم تسلم بسبب تكشيرته المباركة رضي الله عنه. فانظروا إلى هذه الصرخة وإلى هذه التبشيرة كم أخرت، وفي المقابل هل ترون دينا يعطي أجرا على الابتسامة غير دين الإسلام؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ازرع التراحم والتآخي والمحبة في قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك وتفضل علينا بفضلك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا من أهل الكرم والجود، اللهم لا تجعلنا من أهل البخل والجحود، اللهم اجعلنا من أهل الكرم والجود ولا تجعلنا من أهل البخل والجحود. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين في أي مكان من الدنيا شرا فاجعل شره على نفسه، واجعل وباله على نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، وانصر المسلمين نصرا مؤزرا يا خير الناصرين. اللهم فك أسر المأسورين يا رب، فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم ارحم المضطهدين من المسلمين، اللهم فرج كروب المكروبين من المسلمين، اللهم ارحم المعذبين من المسلمين، اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم عجل لهم بالخلاص والفرج، وعجل بهلاك أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في أرض الشام، وانصر المستضعفين من المسلمين في مصر، وانصر أهل السنة وأهل الحق في العراق، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم أعنا على الصيام والقيام وتقبله منا. اللهم أعتق رقابنا من النار، نعوذ بك يا رب أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا، نعوذ بك اللهم أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا، نعوذ بك اللهم أن يخرج رمضان دون أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.